فضاء الجمعة. ندوات دينية حول فقه الدين والدنيا. فضاء الجمعة من تأطير وتقديم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تمن رصد. فضاء الجمعة. ندوات دينية حول فقه الدين والدنيا. فضاء الجمعة من تأطير وتقديم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تمن رصد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أحوال أهل النار. يا سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. يا سيد رسل، طب نفسا بطائفة، باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا، قادوا السفينة فما ضلوا ولا وقفوا، وكيف لا وقد اختاروك ربانا، أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم الناس، تزعم نصر الدين مجانا، عاشوا على الحب أرواحا وفيدة، باتوا على البؤس والنعماء إخوانا، فالله يعرفهم أنصار سنته، والناس تعرفهم للخير أعوانا. أيها الأحبة الكرام، تستمعون الآن إلى حصة فضاء الجمعة مع موضوع من الأهمية بمكان، ألا وهو العقول العرفية وأثرها السيء في المجتمع. ولإثراء هذا الموضوع، يسرني أن أستضيف فضيلة الشيخ سليماني الأحسن، فليتقدم مشكورا جزاه الله عنا كل خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم ولدينا وسائر المسلمين من النار برحمته وفضله وكرمه وجوده. وبعد، مشايخ الكرام، أفضل ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقاعد بحول الله. وموضوع هذه الندوة بحول الله تعالى يتمحور حول هذا العنوان: العقود العرفية وأثرها السيء على المجتمع. ولا شك أن هذا العنوان تدخل تحته كل العقود غير الرسمية بشكل عام، وهو أعم من أن يحصر في نوع من العقود دون غيره، إلا أننا في هذه العجالة سنركز على ما يتعلق بعقود النكاح، أي الزواج العرفي، ما يعرف بالزواج العرفي. فنقول وبالله التوفيق، أولاً نبدأ بالتعريفات لهذه الجملة المركبة، العقود العرفية، جملة مركبة، العقود العرفية، نعم. ثم ندخل إلى مضمون الموضوع. فالعقد العرفي معناه، فالعقد في اللغة معناه الربط، هذا من الناحية اللغوية، العقد معناه الربط أو الإحكام أو الإبرام. وأما في الاصطلاح فهو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، هذا معنى العقد. وأما العرف في اللغة فيراد به ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم، ومنه قول الله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف. وأما تعريف كلمة العرف من الناحية الاصطلاحية فهو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، هذا هو التعريف الاصطلاحي لكلمة العرف. فهذه هي التعريف اللغوية والاصطلاحية قلنا بهذه الجملة. أما من ناحية المعنى العام فالعقد العرفي هو عقد بين طرفين غير موثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب، في كلتا الحالتين يسمى بعقد عرفي. نعم. وبما أننا سنركز في هذه المحاضرة على قسم واحد من أقسام العقود العرفية الذي هو الزواج العرفي باعتباره من أكثر الظواهر الاجتماعية انتشارا وتفشيا، بحيث تعين إيجاد حلول جذرية وواقعية لهذه الظاهرة لأنها كثيرة جدا ومنتشرة ومتفشية في أغلب المجتمعات. وكما هو معلوم فإن لتوثيق العقود عموما منافع كبيرة، وقد شرعه الله لمصلحة عباده حفظا لحقوقهم، وقد وثق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من معاملاته ومراسلاته، وأمر بالكتابة في الصلح مع المشركين، وتوالى التوثيق بالإشهاد والكتابة منذ عهده صلى الله عليه وسلم وعهد من جاء من بعده من خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، استشعارا منهم لأهميته وما ينتج عن عدمه من مخاطر. إذن نقول أن الزواج العرفي اصطلاحا هو عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملا لكل أركان النكاح وشروطه الشرعية، غير موثق بوثيقة رسمية. هذا هو الزواج العرفي. الزواج العرفي اصطلاحا هو عقد نكاح بين رجل وامرأة مستكملا لكل أركان النكاح وشروطه الشرعية، غير موثق بوثيقة رسمية. حيث يقول عنه فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله تعالى، وهو رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، في معرض كلامه عن الزواج العرفي قال: يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان: نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيا لذلك. والأول عقد صحيح، يعني الذي استكمل الأركان والشروط، عقد صحيح شرعا يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث. وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وإذا أردنا نحن أن نعرف الزواج العرفي في واقعنا الآن فنقول أن له عدة صور، أشهرها أن يتم هذا الزواج بجميع أركانه ومستوفيا لجميع شروطه، إلا أنه خلا عن التوثيق والكتابة، وهذا يحدث غالبا في البوادي والأرياف والقرى النائية، وقد يوجد أحيانا في المدن والحواضر الكبرى وإن بشكل أقل نظرا لبعض الظروف هي التي تجعلهم يقدمون على هذا الزواج. وهي في الغالب هذه الظروف إما لكون الزوج يخفيه عن زوجة أخرى له، أو لصغر البنت وقصورها عن السن القانونية المسموح بها في الزواج، أو لغير ذلك من العوامل، وسيأتي بسط بعضها إن شاء الله تعالى. وهذه الصورة في الأصل صحيحة من الناحية الشرعية، لا إشكال فيها، هذا من حيث الأصل، لولا ما يكتنفها من عواقب ومخاطر ضياع الحقوق بالنظر إلى فساد الأخلاق والذمم، إلا من رحم ربك. وقد قال ابن جزي رحمه الله تعالى في القوانين الفقهية، قال: المسألة الخامسة في كتابة الصداق، وليس شرطا، وإنما يكتب هو وسائر الوثائق توثيقا للحقوق ورفعا للنزاع. انتهى كلامه رحمه الله. الصورة الثانية من صوره، هذه الصورة المتقدمة قلنا صورة صحيحة، وإن كانت فيها مخالفة قانونية وفيها تعرض أصحابها لضياع بعض الحقوق، ولكنها من الناحية الشرعية معتبرة. الصورة الثانية أن يتم هذا العقد، يعني الزواج العرفي هذا، أن يتم بإيجاب وقبول بين الطرفين فقط، أي الزوج والزوجة من خلال ما يشبه الالتزام والتعهد مع حضور شاهدين أو أكثر من معارف أو أصدقاء أو غيرهم وبدون ولي ولا إعلان أو فشو، وغالبا ما يتم في سرية تامة، وقد يقدم أحد الزوجين وبكل سهولة على نفي أنه زوج للآخر مع ما يترتب على هذا من معرة وسوء عاقبة. وهذه الصورة على كل حال باطلة لعلتين. العلة الأولى هي خلوها عن الولي الذي هو شرط في صحة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. رواه الترمذي في سننه وحسنه وصححه ابن حبان. والعلة الثانية، علة الفساد الثانية، هي التواصي بالكتمان، وهو ما يسميه الفقهاء بنكاح السر، والنكاح لا بد من إفشائه وإظهاره، فنكاح السر أيضا باطل. إذن هناك علتان في هذا النوع من العقود تقتضيان إفساده أو الحكم بفساده. كما أن هناك صورة أخرى محرمة منكرة يقع فيها أحيانا بعض الناس هدانا الله وإياهم، وهي أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك نفسي، ويكتبان ورقة فيما بينهما فقط، ويجري بينهما بناء على ذلك ما يجري بين الأزواج من معاشرة بحجة أنهما متزوجان زواجا عرفيا. وهذه في الحقيقة نادرة عندنا، ولكنها موجودة في بعض البلدان والله المستعان. فهذه الصورة ليست من الزواج في شيء، لا عرفا ولا غيره، بل هي زنا محض، لأنها تمت دون ولي ودون شهود وخالية عن كل أركان الزواج الشرعي. وعلى كل من ابتلي بذلك وسولت له نفسه الأمارة بالسوء الوقوع فيه أن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا أراد الزواج ليعف نفسه أو لتحصيل مقاصد الزواج الأخرى، فعليه أن يتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الشريعة. أما هكذا فقط زوجيني زوجتك ويكتبان ورقة بينهما، فهذا ليس بشيء، ليس زواجا لا شرعا ولا عرفا ولا قانونا ولا شيء. نعم. وبما أنه نعم قلنا، فالزواج العرفي إذن غالبا ما يطلق على هذا النوع من الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج وإن كان صحيحا إذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، إلا أنه قد تترتب عليه مفاسد كثيرة، إذ المقصود بتسجيل الزواج هو صيانة الحقوق لكلا طرفيه وثبوت النسب للأبناء وغير ذلك، ورفع الظلم الذي قد يعتري الحياة الزوجية، وكثيرا ما يحصل هذا. ونحن في الميدان، نحن في المجلس العلمي، نعاني كثيرا في هذا الأمر. كل يوم تعرض علينا مسائل، لم نقل عشرات المسائل من هذا النوع التي نعجز عن أن نجد لها حلا، بحيث أننا إن قلنا للمظلوم من الطرفين والذي يظهر لنا أنه مظلوم: ارفع قضيتك أمام المحاكم، يقول: لا يمكنني ذلك لأن زواجي ليس مسجل. فتذهب نتيجة لذلك حقوق كثيرة هدر. وبما أنه وكما تقدم أن الزواج العرفي في بعض صوره يكون صحيحا، فكذلك أيضا الطلاق. إذا طلق الرجل زوجته وهو مختارا وقع الطلاق ولو لم يوثق. من الناحية الشرعية يقع، ولكنه إداريا وقانونيا لا يقع حتى يسجل ذلك بالمحاكم. ما دام هناك تسجيل للعقد فلا بد من تسجيل الطلاق أيضا، مع أنه من الناحية الشرعية التعبدية المحضة يقع بمجرد تلفظ صاحبه به مختارا غير مكره. إلا أننا نقول إن التوثيق في الزواج وغيره من العقود والمعاملات لا يعد ابتداعا في دين الله عز وجل، كما قد يحلو للبعض أن يصفه، لأن بعض الناس هدانا الله وإياهم يقول لك: كيف، من أين جئتم بهذا التوثيق وهذه الأمور؟ أليس الناس في الصدر الأول ما كانوا يعرفون هذا، وكانت الأمور تمشي بينهم بسلاسة ولم يكن؟ فهذا في الحقيقة اعتراض في غير محله. نعم، قلنا أن بعض الناس يحلو له أن يصف الأمر بالتسجيل العقود وكذا أنه شيء من ابتداع في دين الله عز وجل، بل هو من الحقيقة من باب المصالح المرسلة، لا سيما في زماننا هذا، نظرا لما في توثيقه من المصلحة الظاهرة التي لا ينكرها أحد ولا تخفى على أحد، مثل حفظ حقوق الزوجين وضمان حقوق الأولاد وصيانة الأعراض من احتمال النيل منها، إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد. وإذا علمنا أن أكثر دول العالم في هذه العصور لا تعترف بالزواج إلا إذا كان موثقا، ونتيجة لذلك فلا ترث الزوجة زوجها ولا الزوج زوجته ما لم يكن هنالك عقد زواج رسمي، ولا ينسب الأولاد إلى أبيهم ولا يلحقون به إلا بهذا العقد الرسمي المسجل في دفاتر الحالة المدنية، ولا يرث الولد أباه ولا العكس إلا بعد إثبات الأبوة والبنوة بينهما بمستندات موثقة. هذا هو السائد في جل دول العالم اليوم. وكذلك لا تسافر المرأة إلى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام مع محرمها إلا إذا أثبت بالوثائق الرسمية أنه زوجها أو أبوها أو أخوها. هذا أيضا مهم جدا، قد ينتج عنه تعطيل تأدية فريضة من فرائض الله عز وجل. تجد المرأة متزوجة وراغبة في الحج وقادرة عليه والموانع منتفية والأسباب متوفرة، ومع هذا قلنا أنك تجد المرأة راغبة في الحج القادرة عليه ماديا والبدنية، ومع هذا لا تتمكن منه. لماذا؟ مع أنها متزوجة وزوجها راغب في الحج وقادر عليه، ولكن لا تستطيع أن تذهب رفقته لأنه ليست بينهما وثيقة رسمية تثبت صحة هذا الزواج أو وقوعه أصلا، فتعطل نتيجة لذلك تأدية فرض من فرائض الله عز وجل. نعم. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، الشاطبي صاحب الاعتصام، معروف أن هناك شاطبي آخر وكلاهما ينسبان إلى غرناطة، لكن هذا الشاطبي الآخر صاحب الشاطبية تحت القراءات ليس هو الذي نتكلم عليه، وإنما نتكلم على الأصولي وهو المتأخر، يعني الأخير وفاته، وفي سنة 790 والآخر 590، بينهما 200 سنة بين وفاتين. نعم، قد يشتبهان على بعض الناس. المهم قلنا قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، قال: والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلاف بينهم فيما يتعلق بجزئياتها، أما من حيث الجملة فهم متفقون على وجودها المصالح المرسلة وعلى ضرورة إعمالها. وإذا علمنا كل هذا علمنا أنه ينتج عن الزواج العرفي الكثير من المخالفات، مخالفة لأمر الشارع مع ما فيها أيضا من مخالفة لأمر الحاكم، وبهذا يكون تسجيل الزواج واجب شرعي، لأن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر بالمعروف لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة فيما أحب المرء أو كره، ليس أن له أن يطيع فيما يحب ويعصي أو يتمرد فيما يكره، بل عليه الطاعة لزاما فيما أحب وفيما كره ما لم يؤمر بمعصية. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهنا عندما يأمرك الحاكم بتسجيل عقد الزواج في الدفاتر الحالة المدنية أمرك بطاعة وأمرك بمعروف، ولم يأمرك يأمرك بمنكر ولم يأمرك بباطل، إنما أمرك بحق يضمن الحق. نعم. ومعلوم أن المقاصد العظمى للشريعة المطهرة حماية حقوق الفرد والمجتمع، هذه من أساسيات أو من المقاصد العظمى لهذه الشريعة، والمحافظة على الأنساب، وهذا يستوجب أخذ الاحتياطات لمنع اختلاطها. فمن أجل كل ذلك وضعت للزواج الشرعي شروطا وضوابط لحماية حق الرجل والمرأة والولد. ومن أغرب ما قد نراه في هذا الأمر أنك تجد أناسا قد سجلوا زواجهم في دفاتر الحالة المدنية واستخرجوا العقد الشرعي المعروف عقد الزواج، ثم يحصل الطلاق ويذهب كل واحد منهما في سبيله ولا يهتمان ولا يباليان بأمر حل العصمة في المحاكم، ثم تقدم هذه المرأة على الزواج من رجل آخر فإذا أنجبت منه فإذا به يؤمر بتسجيل المولود على حساب الرجل الأول، لأن العصمة الزوجية أو الرابطة الزوجية لم تفك، فما دامت لم تفك كل مولود يأتي يحسب على الرجل الأول مع أنه طلق، فهذا تهاون خطير ينتج عنه هدر لحقوق وينتج عنه إثبات باطل وإبطال حق، نسأل الله العافية. نعم. فهذه المسألة يعني ينبغي التأمل فيها جيدا، ينبغي تنبيه الناس بشدة على هذا الأمر،
ما دمت قد سجلت زواجك في دفاتر الحالة المدنية كما أمرت وكما ينبغي، فإنك أيضا إن حصل طلاق ينبغي أن تهتم بتسجيل ذلك الطلاق أيضا على هامش هذا الدفتر العائد، لأنه بذلك لا تبقى التبعات بينك وبين هذه المرأة. أما إن لم تقم بهذا فإن من يتزوجها بعدك وينجب منها يحسب الأولاد عليك، بل وإن أتت بهم نسأل الله العافية من شيء آخر فإنهم يحسبون عليك ما دمت لم تقم بتسجيل عقد لم تقم بتسجيل الطلاق. وعليه فالإلزام بتسجيل عقود الزواج هو من باب السياسة الشرعية التي يمكن لولي الأمر إلزام رعيته بها لما يراه في ذلك من مصالح راجحة. ولي أمر المسلمين أي الحاكم عندما يرى أن هذا الأمر فيه مصلحة الناس فله أن يلزمهم عليه ولو بأن يعاقب من يتخلف عن ذلك، وهذا كله داخل في السياسة الشرعية المأذون بها المأذون فيها شرعا. نعم، وقد ذكرنا فيما مضى أن بعض الراغبين في الزواج يتجه أحيانا إلى الزواج العرفي بغية الوصول إلى مقصد من مقاصده، وقد ينتهج لذلك طرقا ملتوية لسبب من الأسباب والتي في الغالب تدفعه للتهرب من التوثيق، إما لصغر سن المعقود عليها أو للخوف من الزوجة الثانية الأولى إن كانت موجودة، أو زواج المغترب ببنت البلد الذي يسكنه، أحيانا يكون مغترب يسكن بين ظهران قوم فلا يقبلون منه أن يتزوج منهم فيتزوج منهم خفية. نعم، أو الخوف من قطع الإعانات الحكومية للمرأة عند التصريح بزواجها، أحيانا أيضا يقولون نحن إن سجلنا أنها مزوجة أنها متزوجة تسقط لنا كثير من الأمور مثل الضمان الاجتماعي وكذا وكذا، الأمور التي كانت مسجلة فيها على والدها بمجرد علم أنها مسجلة أن زواجها مسجل تسقط منها، فيقولون حفاظا على هذه المصالح المادية لا بد أن لا نصرح بهذا الزواج، وهذا خطأ كبير. نعم، قلنا هو الحفاظ على حصتها أحيانا من معاش الزوج، أحيانا تكون هذه المرأة أرملة زوجة سابقة لرجل متوفى من أصحاب الحقوق وكانت تتقاضى حقوقا، فبمجرد أن تصرح بأنها تزوجت خلاص تقطع تلك المعاشات عنها، فخوفا على هذا الدرهم وهذا الدينار خوفا عليه ترتكب هذه المخالفة الكبيرة نسأل الله العافية. إلا أنها ومهما كانت فإنها في حقيقة الأمر لا تبرر الإقدام على هذا الفعل، مهما كانت هذه المقاصد التي من أجلها يقوم الناس بإخفاء أمر الزواج وعدم تسجيله وعدم التصريح به، مهما كانت هذه المقاصد وهذه الغايات التي يرمون إليها فإنها لا تبرر بحال من الأحوال هذا الفعل. نعم، لأن صاحبها وإن كان يريد الوصول إلى تحقيق مصلحة معينة إلا أن المفاسد المترتبة على هذا الصنيع أعظم، والقاعدة الأصولية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والغاية لا تبرر الوسيلة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كونك ستجلب من هذا مصلحة مع ما يترتب على ذلك من مفاسد فيترك من أجل المفسدة التي فيه وإن كانت المصلحة أكبر منها، لأن القاعدة هكذا تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، المفسدة عظمى هنا في عدم التصريح بهذا الزواج، والمصلحة قد تكون كبيرة وقد تكون متوسطة وقد تكون صغيرة وقد تكون منعدمة حتى، فإذن لا يمكن التفريط بحال من الأحوال والمجازفة والإقدام على هذا الفعل الذي فيه مفسدة من أجل مصلحة مرجوة قد تحقق وقد لا. نعم، والعقود غير المسجلة ليست لها السلطة التنفيذية عند النساء، وتقبل الطعن والتزوير والإنكار كما يشهد على ذلك واقع الحال، وهو أمر لا ينكره إلا مكابر. ما دامت غير مسجلة فإنه يمكن لأحد الطرفين أن يقول بكل سهولة ليس هذا زوج لي، تقوله المرأة أو يقولها الرجل، ويحصل هذا كثيرا بل هو معاين ومشاهد، بل إن من الناس من أنكر أبناءه لأنه لم يسجلهم أولا ورغبة منه في البقاء على بعض الأمور المتقدمة، يقال له فلانة حامل منك وقد عقدت عليها، فيقول لا علم لي بذلك، فينكره بادئ الأمر، وربما مات وخرج من هذه الدنيا ولم يصرح لأحد بعد بإقراره بأن هذا ابن له، فانظر ماذا نتج عن عمله هذا من المفاسد نسأل الله العافية. ومن هنا فإننا ننصح إخوان المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي والحرص على الزواج الصحيح الموثق لما يتسم به من عوامل التثبت وضمان الحقوق وعدم تعريضها للمخاطر، فإضافة إلى كون هذا الزواج مخالفا لأمر الحاكم ويعرض الحقوق للضياع فهو كذلك يمكن أن يكون سببا لأن يساء الظن بطرفيه برؤية الناس من يدخل على هذه المرأة من الرجال ويخرج ولا يعرفون أنه زوجها، ما يجعل الناس ينالون من عرضهما ويتهمونهما بأمور عظام ويرمونهما بآثام جسام. وكما هو معلوم فإن الابتعاد عن مواطن الشبهات مطلب شرعي، المطالب الشرعية التي جاءت بها الشريعة أن يبتعد الإنسان وينأى بنفسه عن مواطن الشبهات. فحينما نرى رجلا يتردد على هذا البيت ولا نعرف أن له فيه زوجة، فإنه يساء به الظن ويساء بأهل ذلك البيت الظن، مع أنه كان بإمكانه وبكل سهولة أن يتفادى كل هذا ولا يدخل نفسه في هذه المعمعة بأن يعلم ويفشي في الناس أن هذه زوجة له. فإن قال قائل: أليس الزواج قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته والتابعين والقرون الأولى من تاريخ الأمة قد كان يمضي من غير توثيق؟ فيقال له: شتان ما بيننا اليوم وبين ما كان عليه أولئك، فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت عندهم تقوى الله عز وجل، وكاد الورع أن يغيب في هذه الأزمنة إلا من رحم الله. لا نعمم، لا نقول لم يعد موجود، بل يبقى الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، إلا أنه قليل مقارنة بما كان عليه في الصدر الأول. نعم، فلذا فإنه لا بد من القول بوجوب تسجيل الزواج في الوثائق الرسمية، بل ولا بد من القول بأن من تزوج عرفياً أو زوج ابنته أو وليته في زواج عرفي فهو مقصر شرعا، ترك شيئا من شرع الله تبارك وتعالى. وإن كان الزواج العرفي إن تم مستكملا لجميع أركانه وشروطه يقع صحيحا شرعا، إلا أن كونه صحيح لا يعني جواز الإقدام على الفعل. والعلماء يقولون: لا تلازم بين النهي والفساد. يعني لا يمكن أن يقول لك إنسان: كيف تقولون أن هذا لا يجوز وفي نفس الوقت إذا وقع تقولون زواج صحيح؟ نقول: نعم، النهي لا يقتضي الفساد. ألسنا نقول أن من حج بمال حرام الحج صحيح ولا ثواب له وهو آثم، ومن لبس ذهبا أو لبس حريرا أو نظر إلى محرم في صلاته أو صلى في مكان مغصوب فإن الصلاة صحيحة ولكنها لا أجر لها، وفي نفس الوقت هو عاص لله تبارك وتعالى. إذن ليس كل نهي يقتضي الفساد، النهي الذي يقتضي الفساد هو ما له تعلق بماهية المنهي عنه، أما إذا كان لأمر خارجي فقد لا يقتضي الفساد. فلذا نقول هنا أيضا: وقعت في نهي شرعي عندما تزوجت عرفيا، ولكن الزواج قد يقع صحيحا مع الإثم، مع كونك آثم ومن أعانك على هذا آثم مثلك، ويعني كل الطرفين آثم، طرفين الزواج وشهوده والولي الذي يشرف عليه وإلى غير ذلك، كل من كان عونا فيه يأثم، نسأل الله العافية. إلا أننا لا نقول ببطلانه إذا توفرت فيه الشروط، إنما نقول هو مخالف لشرع الله، مخالف لما ينبغي أن يكون، ويأثم أصحابه وهو صحيح عليهم تلافي هذا الخطأ. وخاصة أنه والحمد لله رب العالمين قد جعلت إجراءات يتم عن طريقها تصحيح هذا الخطأ، فعليك بتدارك الخطأ وتصحيحه ولا تتبع الخطأ الخطأ، بمعنى لا تتمادى في خطأك، لأنك قد تأتيك الموت بغتة فتبقى وراءك مشاكل خلفتها لأناس ما كانت تخطر لك ببال. نعم، وما ذكرناه قلنا من مساوئ ومخاطر قد تكتنف عقود الزواج العرفي فإنها تنطبق تماما على كل أنواع العقود الأخرى التي تجري بين الناس في المعاملات. فكم سمعنا ورأينا أن أناسا تبايعوا ثم حصل النكران والجحود، هذا نراه دائما، حصل البيع ثم يقول أحدهم: لا، ما اشتريت منك أو ما بعتك، هذا موجود. وكم ضاعت من حقوق نتيجة عدم توثيقها بشكل رسمي، فتجد الشريك يدور على شريكه، تجد شركاء يسول الشيطان لأحدهما أن ينفي الشركة مع صاحبه فيقول: لسنا بشريكين، لأن أصلا هذه الممتلكات إنما هي تحت يدي أنا وأنت لا علاقة لك بها، أو يقول له: إنما كنت تعمل عندي فيها فقط ولم تكن شريكا. وهذه تحصل وترد إلينا دائما مشاكل من هذا القبيل، تجد أحدهما يدعي ويقول: أنا شريك، ويقول الآخر: لا، بل كنت عامل بسيط عندي، ليس لك حق الشركة. هذه يعني مفاسد عظيمة. نعم، وربما ينفي أصل الخلطة، يقول: أصلا ما عملت معي أصلا ولا علاقة لي بك، ولا ربما يقول: حتى لا أعرفك. وكم من صاحب دين توفي فجحد المدين ما عليه من حقوق، بسبب ماذا؟ بسبب أنها ما دونت أو ما وثقت. وأحيانا يكون الذي عليه الدين هو المتوفى فلا يعترف ورثته بغير الديون الموثقة. جيد، تارة تجد أن الذي له الدين هو الذي توفي والذي عليه الدين ما زال على قيد الحياة، ولكن ما دام عرف أن غريمه قد خرج من هذه الدنيا خلاص لا يبالي، يقول لا ليس له علي شيء، أو الذي تعلمون أنه له أن له علي قبر كنت قد قضيته من قبل وفاتي. يحصل هذا، وتارة يكون العكس، يكون الذي عليه الدين هو المتوفى، فيأتي صاحب الدين الغريم ويقول لأهل المتوفى لي دين على وليكم هذا المتوفى، فيقولون أتي بوثيقة، فإذا به لا وثيقة عنده فيذهب حقه سدى. هذا أيضا موجود كثيرا ما نعانيه، يأتيك أناس ويقولون لك تعرف فلان الذي توفي؟ نعم لي عليه دين. فتقول له هل من وثيقة؟ فيقول لا، إنما كنت أتعامل معه على الثقة، والثقة إنما هي في الوثيقة كما يقال. والله عز وجل العليم الخبير الحكيم حينما أمر بتسجيل هذه الأمور وأمر بكتابتها والإشهاد عليها لم يكن هذا عبثا، إنما كان لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، وهو عز وجل يعلم أحوال الناس، أنه ستأتي على الناس أزمنة تتغير أحوال أغلبهم، فلا يتقيد إلا بما يمكن أن يلزم به، وأما ما كان تعبدا فقط يتبرأ منه، نسأل الله العافية. نعم قلنا فهذه كلها تحصل ونراها يوميا، فتضيع بسبب هذا كله حقوق وتترتب تبعات لا حصر ولا عد لها. نعم وما هذا إلا بسبب الثقة العمياء والتقصير المفرط في توثيق الحقوق والاعتماد على مجرد عامل الثقة بين الناس. وفي الحقيقة أن الاعتماد على مجرد عامل الثقة بين الناس ليس أمرا مضموما، لأن قلوب الناس متقلبة، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. القلوب متقلبة، ربما تتعامل مع إنسان وكان يوليك الثقة التامة وتتبادلانها، أنت أيضا توليه مثلها، فإذا بشيء من أمور الدنيا يحصل بينكما فتتغير المواقف وتتغير تلك المبادئ وتتغير ذلك تلك الثوابت، فإذا به كأنه لا يعرف شيئا مما مضى من جميلك. فإذا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الإنسان قد يمسي قابلا ويصبح رافضا، قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وهذا أعظم، نسأل الله العافية. نعم فلذا ينبغي لكل متعاقد مع غيره، سواء كان العقد عقد الزواج الذي ركزنا عليه أو عقد معاملة أخرى من البيوع والشراء والمبادلات والشراكات وغير ذلك، ينبغي كلها أن تكون مسجلة تسجيلا رسميا، فإن هذا هو الذي يضمن بإذن الله تبارك وتعالى الحقوق لأصحابها. وكل تقصير أو تهاون في هذا الأمر ينتج عنه في الأغلب الأعم أمور لا تحمد عقباها ولم تكن تخطر لأحد ببال، ما كانت في الحسبان. ولربما الإنسان يقول سأكتب معك غدا، أو عندما أسافر وأعود سأكتب وأدون وأوثق وأسجل وكذا، وقد لا تعود. كم من خارج خرج ولم يعود، وكم من خارج خرج وعاد ولم يدرك الذي تخلف وراءه. فالعوارض جمة والنواقض كثيرة، وما دام الأمر كذلك فينبغي للإنسان أن يتشبث بهذا الحق الذي شرعه الله عز وجل ضمن مجمل النصوص. عندما شرعه شرعه لحكمة يعلمها تبارك وتعالى، ولا يترك أحد شيئا من هذه السنن إلا ووجد نتيجة ذلك وبالا عليه. كل من قصر في شيء من هذه السنن لا يكاد يخرج من هذه الدنيا حتى يدفع ثمن تقصيره ذلك. فلذا لا ينبغي لك أن تتزوج ولا تزوج ابنتك ولا وليتك إلا في زواج رسمي، ولا تتعامل مع أحد مهما كان ومهما كانت ثقتك به معاملة ذات بال. أنا أقول على الأشياء اليسيرة التي تجري بين الناس، كما قال تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن ترى حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها. هذه التي يديرها الناس بينهم في كل يوم هذه لا مشكلة فيها، ولكن الأمور التي تأخذ وقتا والتي لها بال ولها قيمة ولها مكانة، فهذه لا بد من توثيقها والتثبت فيها. واعلم أنك إذا قصرت في شيء من هذه الأمور فأنت مضيع لحقوق آخرين. لا تقل هذا مالي، إن ضاع ضاع مالي فقط، فلربما مت وتركت ديونا وراءك، لو قضيت الديون التي عليك لقضيت منها التي عليك، بمعنى عندك ديون على أناس ولك وهناك آخرون لهم عليك دين، فلو أن ديونك التي على الآخرين موثقة فاقتضيت لقضي منها ما عليك من دين. إذن حصل ما حصل من خلل نتيجة ماذا؟ نتيجة تفريطك. بل إن من أهل العلم من يعتبر عدم كتابة الديون وعدم كتابة الأمور التي تحتاج إلى توثيق يعتبرونها سفها، أن صاحبها سفيه، فرد شهادته، نسأل الله العافية. فإذن هذا ملخص كلامنا على العقود العرفية، وهذا ما ظهر لنا فيها بعد تقص وتتبع لأقوال أهل العلم. ونحن نعلم أن هذه المسألة هي مسألة اجتماعية بالدرجة الأولى، ومسألة قانونية بالدرجة أيضا الأولى، أكثر مما هي مسألة فقهية، فلذا باعنا فيها قصير، وما عندنا فيها من الزاد إلا القليل، وقد أتينا بما يمكن وصفه بأنه جهد المغل. والله عز وجل الموفق، ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.
أيها الأحبة الكرام، باسمكم جميعا أشكر فضيلة شيخي على ما أفاد وأجاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته، ودمتم أوفياء للاستماع إلى برامج إذاعة الجزائر من طمرسط، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فضاء الجمعة. ندوات دينية حول فقه الدين والدنيا. فضاء الجمعة من تأطير وتقديم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية طمنراست.